بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
يكفي ترى بعض الآيات السابقة قد شرحناها ولا سيما الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها هي كلها تتحدث عن اليهود وعن معاملتهم وعن أقوالهم التي كانوا يقولونها ودعاواهم التي يدعونها، ولكن القاعدة العامة أن العبرة بعموم اللفظ، وإن كانت الأسباب خاصة فهذا تشريع للمسلمين جميعا ومعنى ذلك على أن هذه الأعمال التي يعملونها ينبغي للمسلم أن يتجنبها، وهذا هو المقصود الأكبر من ذكر قصص الأنبياء في كتاب الله عز وجل وفيما يحدث بينهم وبين أنبيائهم، ثم تكون العاقبة للمتقين. هذه الآية التي سبق شرحها وهي في قضية الولاية والتولي، الله عز وجل بيّن على أن الولي للمؤمنين هم المؤمنون، وقد تحدثنا عن الولاية ومعناها من أجل أن يفرق المسلم بين تولي الكفار ومناصرتهم ومحبتهم وبين التعامل معهم. فالتعامل شيء، والنصر والمحبة والموالاة شيء آخر، فلا ينبغي أن يكون هناك خلط بين الأمرين. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه كان في هذه المدينة الطيبة، وحينما هاجر إليها من مكة كان يسكنها عدد من اليهود، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم، وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهل بيته. فالتعامل بين المشركين وبين المؤمنين، أي في قضية البيع والشراء وما يشبه ذلك، هذا ليس ممنوعا، وإلا لو كان ممنوع تكون هناك مصالح تتعطل على المسلمين جميعا. كلنا نعلم على أن المسلمين ليس عندهم الأمور التي تمكنهم من أن يعملوا لدنياهم كل شيء، لا يوجد عندهم القوة، والله عز وجل يقول وأعدوا لهم من قوة. القوة كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفرس والرمح والسيف، والله قال بهذا التعبير في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فجاء بهذه العبارة نكرة في هذا السياق، معناه أي قوة وجدت في أي وقت من الأوقات يجب على المسلمين أن يستعدوا بها لأعداء الإسلام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كلنا نعلم أنه ليس عندنا العدة الكاملة الآن، كلما نشتريه من الكفار، يعني المدفع والطائرة والقنبلة وجميع الأجهزة التي نريد أن ندافع بها عن ديننا كلها نشتريها منهم، فلو قلنا الشراء هذا معناه يعني تولي للكفار، معناه تتعطل مصالحنا تماما. وأذكر يعني بعض الشباب الذين عندهم نوع من التحمس وعدم الفقه في الدين وعدم التفكير فيما ينفع المسلمين، كانوا اجتمعوا جماعة من الشباب يتدارسون القرآن وعندهم دعوة ويتكلمون في الأشياء الطيبة، ثم وصلوا إلى نتيجة التقاطع أي مقاطعة الكفار، فقال واحد منهم أنا أقاطع الكفار تماما. قال له أصحابه إذن أنت ترجع لبيتك تمشي على قدميك، لأن هذه السيارة التي تسوقها من عند الكفار. فينبغي الإنسان أن يفكر في مثل هذه الأمور. يعني الله عز وجل يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالتولي الممنوع للكفار هو معناه أن تنصرهم وأن تحبهم وأن تتأثر لما يحدث لهم وأن تعطيهم أخبار المسلمين وتكشف أسرار المسلمين لهم، هذا هو التولي. إذن ينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. ثم قال الله عز وجل بعد أن رد على ما سبق ذكره من قضية تولي الكفار، قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فولي المؤمن هو المؤمن، يعني توالي وتناصر وتحب المؤمن المسلم، ولا يجوز لك أن تحب الكافر ولا أن تساعده فيما يضر المسلمين، لأن هذا منهي عنه. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. فعرفنا هذه الولاية التي نجعل الكفار لنا أولياء، يعني أن نحبهم وأن ننصرهم، أما كون نتعامل معهم فهذا لا يدخل في هذا الباب. ثم قال: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. بعد هذا بيّن على أن من يرتد عن دينه، ويتحدث هنا عن قضية استهزاء الكفار بدين الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. الخطاب لما يكون الندى بيا أيها الذين آمنوا ينبغي للمسلم أن يتفطن لما يأتي بعده، لأنه سيأتي بعده إما أمر وإما نهي، وهذا معناه تدبر القرآن. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله برسوله بالكتب السابقة بالأنبياء جميعا، أنتم المؤمنون بالله ورسوله والمؤمنون بالكتب السابقة وبالأنبياء السابقين، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. الذين يستهزئون بدين الله هذا لا ينبغي للإنسان أن يتولاهم، لأن تولي هؤلاء كفر. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن الاستهزاء بكتاب الله، بسنة رسوله، بالعلماء، بالأمور التي هي من صالح الإسلام والمسلمين، هذا كله يخرج الإنسان من دينه إذا كان يعمل بهذا الاستهزاء احتقارا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. من الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اليهود والنصارى والكفار. اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، والكفار عموما أي المشركين سواء لهم كتاب أو لم يكن لهم كتاب. هؤلاء جميعا لا يجوز للمسلم أن يتولاهم التولي الذي سمعنا. ثم يقول: واتقوا الله. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والله عز وجل أمرك أن تتولى المؤمنين وأن تعادي الكافرين. إذن أنت مأمور بموالاة المؤمنين ونصرتهم ومعاداة الكافرين وبغضهم، فعليك أن تعمل بذلك. إذن التقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي، ومعناه أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية تقيك من النار، أي أن تطيع الله عز وجل في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. والله أخبر في كتابه على أن كل مؤمن متقي هو ولي لله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي، مؤمن بالله برسوله بالكتب السابقة بالأنبياء السابقين جميعا، لأن هذه عقيدة المسلمين، كل من تكون هذه أوصافه وهو متقي ممتثل لأمر الله مجتنب لنهيه فهذا ولي من أولياء الله. ليست الولاية خاصة بجماعة خاصين يقول أنه ولي وأن له كرامات ويدعو الناس إلى هذه الكرامات التي عنده ويريد منهم شيئا، لأن الأولياء الذين هم أولياء الله عز وجل لا يعلنون عن كراماتهم، وكرامات الأولياء هذه ثابتة بنص الكتاب والسنة. فالولي يتخفى بأي كرامة تعطى له من الله عز وجل، ولا يريد أحدا أن يطلع عليها لأنه يخشى على نفسه أن يحبط عمله. إذن إذا وجدنا جماعة يعلنون على أنهم أولياء وأنهم من عباد الله الصالحين وأنهم يريدون من الناس أن يخضعوا لهم، فهذا ليس ولي لله، وإنما هو من أولياء الشيطان. في أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعملون بما جاء فيهما. ثم قال: إن كنتم مؤمنين، يعني اتقوا الله لا توالوا الكفار. ثم يقول: إن كنتم مؤمنين، فالمؤمن هو الذي يتجنب تلك الأمور. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. دين الله عز وجل وشرائعه
التي شرعها لعباده من أهمها الصلاة، يعني بعد الشهادتين، أي بعد الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذا ركن واحد من أركان الإسلام الخمسة. الركن الثاني الصلاة، فالصلاة من أعظم الأركان التي هي أمر الله عز وجل بها وفرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فإذا وجدنا جماعة يستهزئون بالصلاة، يستهزئون بالمصلين، إذا سمعوا المؤذن يؤذن يستهزئوا بذلك، فهؤلاء خارجون من دين الله تبارك وتعالى. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوا هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يقول لو كان عندهم عقل يميزون به بين الحق والباطل لما جعلوا عملهم هذا، يعني الاستهزاء بالصلاة وبأهل العلم وبالذين يأمرون بالمعروف والذين ينهون عن المنكر. هؤلاء حينما يستهزئون بهذه الأمور جميعا لا عقول لهم، لو كانت عندهم عقول تميز بين الحق والباطل لما استهزأوا بالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والتي قال عنها رسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم يقول الله عز وجل مخاطبا أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. هذا الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، قل، أي يا أيها الرسول قل لأهل الكتاب ماذا تنقمون منا، ما الذي ارتكبناه، ما هي الأمور التي خالفنا فيها. يقول ما عندكم إلا هذه الأسباب نسمعها. قل هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، هذه جريمتنا وهذا خطأنا وهذا الذي ارتكبناه. آمنا بالله أي آمنا بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، آمنا بأن الله عز وجل هو المعبود، آمنا بالله أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الذي ارتكبناه، آمنا بالله، آمنا بملائكته وكتبه ورسله، آمنا بالكتب السابقة، آمنا بالأنبياء. هذا الإيمان هو الإسلام، هذا الإيمان هو الإسلام. والله عز وجل قد فرق بين المسلمين وبين الكافرين، فالمسلمون يؤمنون بكتاب الله ويؤمنون بالأنبياء جميعا ولا يفرقون بين أحد منهم. أما أهل الكتاب اليهود والنصارى، فاليهود لا يؤمنون إلا بموسى عليه السلام ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك عيسى لم يؤمنوا به مع أنه رسول إليهم، بل ادعوا قتله وصلبه مع أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل. إذن لا تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وما أنزل إلينا وهو القرآن، هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الكتب السماوية وهو آخرها، وهو المشتمل على كل ما تضمنته تلك الكتب السابقة. فنحن يقول من جريمتنا حسب دعواكم وتنزلا معكم على أن كل الذي ارتكبناه آمنا بالله وآمنا بالقرآن وآمنا بما أنزل من قبل من الكتب. يعني الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب جميعا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذا المؤمنون يؤمنون بالأنبياء جميعا، كل نبي بعث إلى أمة من الأمم جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، سواء باسم بالتصريح أو لم يكن بالتصريح لتسمية الكتاب، فنحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل على الأمم السابقة. تلك الكتب التي أنزلت على الأنبياء جميعا لتلك الأمم التي بعثوا فيها هي لحاجة تلك الأمة التي أنزلت فيها. هذا الكتاب الذي هو القرآن جاء مهيمنا على الكتب كلها، وهو ناسخ لما في تلك الكتب. المحرف عندهم محرف، والصحيح منسوخ بكتاب الله عز وجل. وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أكثر الكفار أكثر اليهود أكثر النصارى أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم فاسقون. إذن هذا الخطاب من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب: هل تنقمون منا شيء؟ ماذا خالفنا فيه؟ آمنا بالله وآمنا بالقرآن وآمنا بما أنزل على الأمم على الأنبياء السابقين، ثم أكثركم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى. نحن نؤمن بأن أكثركم فاسقون. من هم الأكثر؟ الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا هديه، لأن فيه عدد من أهل الكتاب آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه عبد الله بن سلام كما سبقت قصته. عبد الله بن سلام يعرف في الكتب التي بين أيديهم أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم، فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ودعا اليهود إلى أن يؤمنوا به وأخبرهم بأن في كتبهم أنهم يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله عز وجل في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هم أنكروه وحسدوه بغيا. عبد الله بن سلام قال للرسول عليه الصلاة والسلام وهو من علمائهم من أحبارهم، قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن أسألك عن ثلاث، إذا أجبت عليها فأعرف أنك نبي. ثم ذكر له الخصال الثلاث، وهو أول ما يأكل أهل الجنة، وماذا يكون الشبه بين الرجل وبين ابنه، هل يكون الشبه يطلع إلى الأم ومرة يطلع إلى الأم ومرة إلى الأب. هذه الأشياء التي سأله عنها أخبره عليه الصلاة والسلام بها، فشهد له بأنه رسول الله، ولكن قال له: إن اليهود قوم بهت، إذا سمعوا عني أني أسلمت فستكلمون في بالكلام غير الصحيح، ولكن أريد منك أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بأني أسلمت. فخباه خلفه في الحجرة ثم دعاهم وقال: كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: هو من أفضلنا ومن أعلمنا. ثم مدحوه بجميع ما يمكن أن يمدح به الإنسان. قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أسلم أتسلمون؟ قالوا: حاشا أن يسلم. فخرج فشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة ولله بالوحدانية، فقال: هو أخسنا وأردلنا، ولم يتركوا نقيصة إلا حولوها عليه. قول الله عز وجل: وأن أكثركم فاسقون، يعني نحن نؤمن بأن أكثر اليهود والنصارى فاسقون، أي الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والفسق هو الخروج عن الطاعة، ارتكاب المعصية والخروج عن الطاعة، فهم لم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. ثم الله عز وجل يتابع بيان الرد على هؤلاء الذين يطعنون على المسلمين، يقول: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. يعني الله عز وجل يقول لنبيه: قل هل أنبئكم، أي يقول لأهل الكتاب: هل أنبئكم بشر مثوبة عند الله، أي بشر جزاء عند الله لمن يكون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه كلها من أوصاف اليهود. الله عز وجل يخبر عن اليهود أن الله عز وجل لعنهم وطردهم من رحمته. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله: من لعنه الله. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. واليهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة، ماذا صنعوا وماذا عملوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزالوا يعملون كما سيأتي ذكر ذلك في الآيات التالية. من لعنه الله أي طرده من رحمته وأبعده منها، وغضب عليه غضبا لا يرضى بعده. الغضب هذه صفة وردت في كتاب الله عز وجل، وليست المراد بها الانتقام، إنما الانتقام والتعذيب هو من آثار الغضب وليس هو الغضب. فالله عز وجل يتصف بهذه الصفة يوم القيامة حينما يأتي الناس إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله عز وجل في فصل القضاء. كلما جاءوا إلى نبي وذكروا له ما نحن فيه، كل واحد يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. جاءوا إلى آدم فاعتذر، وجاءوا إلى نوح فاعتذر، وجاءوا إلى إبراهيم عليه السلام فاعتذر عن تلك الشفاعة، وجاءوا إلى عيسى فاعتذر ولكن لم يذكر له ذنبا. أما أولئك فذكروا، آدم قال نهيت عن الشجرة فأكلت منها، ونوح يقول دعوت على قومي يعني دعوة يعني غرقوا أغرقهم الله جميعا لا تذر على الأرض من الكافرين الديارة، وإبراهيم قال عن أختي عن زوجتي سارة أنها أخته، وكذلك قال حينما أراد أن يحطم تلك الأصنام وطلبوا منه الخروج معهم اعتذر قال إني سقيم، وهو سقيم بمعنى أنه يتألم ويتحسر على قومه الذين يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، فلما تولوا وذهبوا لمجتمعهم كسرها جميعا. اعتذر بهذه الأشياء وهي كلها في ذات الله. أما عيسى عليه السلام فاعتذر وقال أن هذا المقام ليس لي، ولم يذكر لنفسه ذنبا، وإنما قال اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه تلك الشفاعة قال أنا لها أنا لها، ثم تقدم وسجد بين يدي ربه ذلك السجود الطويل وطلب منه الشفاعة في فصل القضاء. فالله عز وجل قبل منه تلك الشفاعة وفصل بين عباده، وهي معنى قوله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي مقاما يحمدك الناس جميعا فيه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك درجة عالية لا ينبغي أن تكون إلا لرجل صالح وأرجو أن أكون هو، ثم قال من سمع المؤذن ورد عليه قال مثل ما يقول ثم سأل لي والوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم آتي محمد الوسيلة والفضيلة، فالوسيلة هي هذه الدرجة العالية التي يبعث فيها ويحمده الناس جميعا الأولين والآخرين. الشاهد من هذا أن كل نبي كان يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ثم يعتذر أن يذهب ويشفع عند الله عز وجل. هذه الصفة التي وردت في كتاب الله وهي صفة الغضب، هذه صفة قائمة بذات الله، يغضب على الذين يستحقون أن يغضب عليهم. اليهود هم المغضوب عليهم. لما تقرأ الفاتحة ماذا نقرأ في الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. أما ما يحدث من الانتقام بمن غضب عليه فهذا هو الآثار، آثار تلك الصفة. فالله عز وجل يغضب على الذين يخالفون أمره، الذين يرتكبون نهيه، فالله عز وجل يعاقبهم. كذلك في صفة الرحمة، صفة الرحمة قائمة بذات الله عز وجل ولها آثارها. الله عز وجل يرحم عباده في هذه الدنيا. نسمع لهذه الآيات التي تبين لنا على أن المطر الغيث الذي ينزل هو من آثار رحمة الله، ليس هو الرحمة بل هو من آثارها. الله يقول في سورة الروم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إذن هذه الأمطار التي تنزل هي من آثار رحمة الله عز وجل. الله يرحم عباده حينما يتأخر المطر ويصير القحط ويحتاج الناس إلى تلك الأمطار، الله عز وجل ينزل هذه الأمطار فتنبت الأرض. هذا دليل على إحياء الموتى أيضا، الأرض تكون ميتة لا ترى خضرة فيها، فإذا نزلت عليها الأمطار قامت وحيت وأنبتت، هذا دليل على أن الله عز وجل يحيي هذه العظام بعدما تكون رميمة. وذكر الله عز وجل في قصة البعث أدلة محسوسة في هذه الدنيا حتى يعرف المسلم على أنه سيعود إلى الآخرة، سيعود بعد أن يموت حتى يحاسب، إما يكون من أهل الخير فينال الجزاء العظيم، وإما أن يكون مرتكبا لتلك المعاصي فيعذب بقدر ذنبه إن كان موحدا، وإن كان كافرا فهو من أهل النار. الله ذكر قصة بني إسرائيل والقتيل الذي قتل ولم يعرف من قتله. الله عز وجل أمرهم أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه ببعضها، حينما ذبحوا هذه البقرة بعد ذلك التعنت كيف لونها وكيف وصفها، ثم بعد ذلك ذبحوا هذه البقرة وأخذوا وصلة لحم منها فضربوا بها ذلك الميت، فقام وتحدث وقال قتلني فلان. الله عز وجل قال كذلك يحيي الله الموتى، أي مثل هذا الإحياء لهذا الميت الذي تشاهدونه ضرب بهذه الوصلة من اللحم ثم قام وتكلم وأخبر عن قاتله، قال كذلك يحيي الله الموتى. ماذا في هذه اللحمة حينما ضرب بها ذلك الإنسان؟ لا شيء فيها، وإنما هذا من قدرة الله عز وجل. كذلك في قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. 4 طيور قطعها خلط بعضها ببعض ثم فرقها في كل مكان ثم دعاها قال تعالي، كل جزء رجع إلى مكانه فرجع الطيور تمشي كما كانت. أمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل تبين على أن الإنسان هذا سيعود. ولذلك قال الله عز وجل لمنكر البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ضرب لنا مثلا يعني جاء ذاك الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يفتت عظما في يده وتقول يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذا مرة أخرى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم يحييك ثم يدخلك النار. هذه الآية التي سمعنا ضرب لنا مثلا يعني يضرب لله مثلا يقول كيف يحيي العظام وهي رميم كيف، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ما معنى نسي خلقه؟ يقول لو تذكر الإنسان كيف خلق كيف أوجده الله عز وجل لما أنكر كيف يعيده. كلنا نعلم على أن الإنسان يخلق من جزء مهو من من الحيوان المنوي كله كاملا، يعني جزء من تلك النطفة، تلك النطفة التي فيه تلك الحيوانات الكثيرة من جزء منها. أنت أولا كنت غير موجود ثم خلقت بهذه الصورة، أنت لو فكرت كيف خلقت أولا لما أنكرت كيف تبعث ثانيا، لأنك بعدما كنت بهذه الصورة ثم مت ثم دفنت بعد ذلك تكون تراب، يعني موجود. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن كل ابن آدم يذهب إلا عجب الذنب، يعني جزء هذه الأرض لا تأكله. أنت الآن موجود، فالله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه قدرة الله عز وجل، يعني إذا قال شيء كن كان. وهكذا حينما ينكر الإنسان البعث مخالف للأشياء المعقولة المحسوسة التي معروفة في الدنيا. وغضب الله عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يقول هنا أنتم الآن تنقمون على المؤمنين، والله يقول لنبيه خاطب هؤلاء وقل لهم أن الذين هم شر مع التنزل معكم ليس هناك مقارنة بين المسلمين وبين الكفار، بل المسلمون كلهم أصحاب خير والكفار كلهم أهل شر. قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وهم اليهود ومن دخل في بابهم ومن عمل عملهم وغضب الله عليه كما سمعنا الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجعل منهم القردة والخنازير. القردة والخنازير هؤلاء من بني إسرائيل حينما عصوا الله عز وجل مسخهم قردة وخنازير. في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن مسعود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذه القردة والخنازير هي من أولئك الذين مسخوا؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أن القردة والخنازير كانت موجودة قبل ذلك المسخ، لأن القردة والخنازير موجودة. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله لم يمسخ شيئا ويجعل له عقب، ما يمسخ شيئا عن صورته التي كان عليها ويجعل له ذرية، يجعل له عقب. ولهذا جاء في هذا الحديث الصحيح كما سمعنا وهو في صحيح مسلم أن الله عز وجل لم يمسخ مسخا ويجعل له نسلا، وإنما يمسخهم ثم يموتون بعد ذلك. ثم قال للسائل الذي سأله، قال إن القردة والخنازير كانت موجودة قبل ذلك الوقت، أي قبل أن يمسخ هؤلاء قردة وخنازير، ولكن هذا كان جزاء لهم. فالله عز وجل يقول لنبيه قل من أفضل، المؤمنون، وهذا تنزل كما قال العلماء، أم هؤلاء الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الذين يعبدون الطاغوت. الطاغوت هو الشيطان، وقال العلماء كلما عبد من دون الله فهو طاغوت، ولكن بشرط أن يكون راضيا المعبود الذي يعبد من دون الله عز وجل. والعبادة ليست الصلاة فقط، العبادة الدعاء والاستغاثة والرجاء والخوف، هذه كلها من أنواع العبادة. فمن خاف من ميت أو خاف من شيء على أساس أنه يؤثر فيه، ليس معناه خاف من سبع، السبع قد يخاف منه الإنسان، خاف من سيارة حتى لا تدعسه شرد منها، هذا كله لا يدخل في هذا الباب. وإنما الخوف أن تخاف من شخص ميت يقول لك إذا لم تعمل كذا وكذا سيصيبك كذا وكذا، إما في نفسك أو في مالك أو في أولادك، هذا هو الخوف الذي هو الخوف الشرك. أما الخوف الطبيعي فهذا لا يدخل في هذا الباب. إذن ما عبد من دون الله وكان راضيا بتلك العبادة فهو الذي يدخل في هذا الحكم، يدخل في الطاغوت. كلما عبد من دون الله ورضي بتلك العبادة فهو الذي يدخل في هذا الباب. أما الذي يعبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك فهذا لا يدخل في هذا الباب. يعني من عبد من دون الله وهو لا يرضى بهذه العبادة، مثل ما عبدوا المسيح، الذين عبدوا المسيح وجعله ثالث ثلاثة وجعله والله كما سيبين بعد ذلك، هؤلاء جميعا الذين عبدوا المسيح أو عبدوا غيره، تلك المعبودات التي لا علم لها لا تدخل النار، وليست هي من الطواغيت، وإنما الطاغوت الذي يرضى بأن يعبده الناس، يعبده بمعنى يدعونه من دون الله، يستغيثون به، يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، هذه هي العبادة له. ليس العبادة معناها الصلاة فقط، الصلاة نوع من العبادة. نعم. وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. هذا من أوصاف المنافقين، إذا جاءوكم قالوا آمنا، يعني حينما يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون هذه طبيعتهم، إذا جاءوا إلى المسلمين أظهروا لهم أنهم منهم، وليس النفاق أنه انتهى في ذلك الوقت، في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك الوقت كانوا منافقون، والله عز وجل أخبر رسوله بأسمائهم واحدا واحدا، ولهذا الرسول أسر بأسمائهم إلى حذيفة رضي الله عنه، وكان يعرف أسماء المنافقين، وكان الصحابة يخشون على أنفسهم النفاق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد كان يسأل حذيفة هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان يخشى على نفسه النفاق. فالنفاق معناه الذي يظهر بلسانه ويبطن بقلبه خلاف ما يظهر، هذا هو النفاق الاعتقادي الذي صاحبه مخلد في النار، بل في الدرك الأسفل من النار. أما النفاق العملي فهذا من المعاصي، من الكبائر، يعني إذا ارتكب تلك المعصية، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، هذه كلها من صفات المنافقين، ولكن ليست هي التي تخرج الإنسان من الإسلام، بل هذه من المعاصي الكبار التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها وأن لا يكون متلبسا بها، لأن هذه من خصال المنافقين وقد تجره إلى النفاق الأكبر. إذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. لماذا دخلوا بالكفر؟ دخل بالكفر لأنه يبطن الكفر في قلبه ويتكلم بلسانه ثم يخرج على ما هو عليه، يعني دخل كافرا وخرج كافرا، لأنه دخل منافقا وخرج بنفاقه. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم ما في الصدور، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، فينبغي الإنسان أن يحتجز على نفسه ولا يتكلم إلا بالشيء الطيب، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أن كل كلمة تصدر من الإنسان مسجلة عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فكل ما يحدث من الإنسان يتكلم به هذا مسجل عليه، ولهذا ينشر يوم القيامة لكل واحد منا سجل يحصى فيه كل شيء، والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حينما ينشر الكتاب قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول في هذه الآية التي سمعنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كل ما يعمله الإنسان مسجل. لا يظن الإنسان أنه يتكلم بالكلام وهذا الكلام يذهب هكذا، فيه معنا من يحافظ علينا ويحفظ علينا، يعني يحافظ على المسلمين يحافظون عليهم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل ما يعمله الإنسان مسجل عليه، ولهذا يوم القيامة حينما ينشر هذا الكتاب إنسان يقول أشياء ما يعلمها لأنه ناسيها وتكلم بها هكذا، ولكنها مسجلة عليه محفوظة. ومن أهم الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يحترز منها، وهي تحدث كثيرا بين الناس لأنهم يتساهلون فيها ويظن على أنها لا شيء، وهو الكلام في أعراض الناس، الغيبة والنميمة. حينما يجتمع جماعة يشربون الشاهي أو يتحدثون فيما بينهم، ولكن في هذه الجلسة يتكلم عن فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، وهم لا يتنبهون لمثل ذلك. مثل هذه الأمور ينبغي للمسلم أن يحترز منها وأن لا يقول إلا خيرا، لأن كل ما تقوله مسجل إما لك وإما عليك. والنميمة أخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أنها من الكبائر، ولهذا قال في الحديث الصحيح في الصحيحين أنه لما مر بقبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فهو لا يحس، يتكلم بالكلام يظنه سهل. والنميمة قد بين عمر بن عبد العزيز رحمه الله الحد القاطع الفاصل الذي يمنع الإنسان من التجرؤ على الكلام في أعراض الناس، لأن الذي ينقل إليك ينقل عنك، يعني على المسلم أن يتبين على أن الذي ينقل إليك سينقل عنك. ولهذا لما جاءه رجل وقال فلان يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، قال إن أردت أن نعفو عنك عفونا عنك، وإن أردت أن نأتي به جئنا به، فقال العفو. هكذا لو جاءك إنسان وأراد أن يشهد بينك وبين جارك، بينك وبين قريبك، بينك وبين الرجل الذي أنت تصادقه صديقك، وقال لك يقول كذا وكذا، لو أردت أن تقطع عليه الباب نهائيا تقول له نأتي بهذا الرجل ونناقش هذا الموضوع الذي تقوله، وهذا هو الصحيح. إذا جاء عند ذلك يتبين هل كلامه صحيح أو غير صحيح. ولكن في الغالب سيقول لك لا ما يحتاج خلاص. فينبغي للمسلم ألا يفتح أذنه للناس ثم يتجرأ ويمشي معهم في مثل هذه الأمور. إذن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، لأنه قال ما هو كبير يعني في عرف الناس لما يجلس يتحدث في عرفه أن هذا أمر سهل يعني ما هو كبير، لكن قال كبير لأنه يعذب عليه بالنار. قال وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. نسمع لهذا الحديث الصحيح، الآخر أيضا يعذب بماذا؟ لا يستتر من بوله، لا يستتر من النجاسة، لا يتحرز منها. لو جاء في الخلاء وجاءه البول استقبل الهواء وخل الرشي على ريوله، وكذلك إذا دخل الحمام لا يحترز فيكون البول على ريوله. فينبغي للمسلم أن يحترز من هذه الأشياء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا العمل الذي يعمله الإنسان يعذب عليه. وينبغي للمسلم أن يكون على طهارة دائما وأن لا يقرب هذه النجاسات، وإذا حدث شيء يغسله لأن الماء يطهر كل شيء. والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم. الحديث كله عن اليهود، فالله عز وجل يحذر منهم ويبين أن هذه طبيعتهم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، يعني كثيرا منهم يسارعون في العدوان، في العدوان في الاعتداء على ما ينبغي أن يتجنبه المسلم إما في حق ربه وإما في حق غيره. في حق الله تبارك وتعالى سيأتينا كلام اليهود أنهم يقولون يد الله مغلولة، وقد قال الله عز وجل لقد سمع الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وسيأتي أيضا. وعن اليهود الذين قالوا نحن أغنياء، لقد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. إذن اليهود يسارعون في هذه الآثام، ما أخبر أنهم يفعلونها فقط بل يسارعون فيها. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، في الإثم الذي يرتكبونه بينهم وبين الله، وفي العدوان العدوان على الآخرين، ثم في أكلهم الأموال بالباطل. السحت هو المال الحرام، هذا كما قلنا وإن كان في اليهود، ولكنه تحذير للمسلمين أن يعملوا مثل ما عمل اليهود. فالسحت هو الحرام، سواء أخذ بالسرقة أو بالغش أو بالربا أو بالرشوة، هذا كله سحت وهذا كله حرام. فيجب على المسلم أن يتجنب المآكل الحرام والمكاسب الحرام. الله يقول عن الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الربا هو ما سمي بالفائدة تحبيبا له عند الناس، وهو من عمل اليهود في الأصل، هم الذين يأكلون السحت وهم أهل الربا. فالربا 5% 10% 2% 1% التي تسمى الفائدة، هذه الربا الصريح الذي لا شبهة فيه. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاملة السيئة، لأن الربا الله عز وجل لا يمحقه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال الكفار احتجوا قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا ما في فرق بين البيع والربا، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا حرام بنص القرآن وبنص السنة، ذكر رسول عليه الصلاة والسلام أنه على درجات أقلها كأن ينكح الرجل أمه. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاملة السيئة. ورزق الله الحلال مفتوح، الله عز وجل رزق عباد الله وفتح لهم المشاريع التي ينبغي أن يعملوا فيها، البيع والشراء، التجارة، الزراعة، الحرث، هذه كلها مفتوحة للناس وكلها حلال. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المكاسب السيئة كهذه المكاسب الحرام، التي حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة، يعني طلب من رسول عليه الصلاة والسلام أن يكون مستجاب الدعوة. قال له رسول عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تجب دعوتك. أطب مطعمك مو أطب معنى تجيب الفواكه الممتازة وكذا، ليس هذا المقصود، يعني ليس المقصود تأتي يعني باللحوم وجميع الأنواع، ليس المقصود به هذا الطيابة. أطب مطعمك، يعني اجعل مطعمك حلالا من المكاسب الحلال تجب دعوته. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر، لأن من الأماكن التي يرجى أن تجاب فيها الدعوة دعوة المسافر، المسافر في طاعة الله. قال عن الرجل المسافر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني يطلب من الله عز وجل. ثم قال ومطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام، فأنى يستجاب له؟ إذن إذا أراد الإنسان أن تكون دعوته مستجابة فيجعل عمله، يجعل رزقه من الرزق الحلال الذي أحله الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ثم قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. هذه الآية العلماء يخافون منها، يعني العلماء بينوا على أن هذه الآية العالم يخاف منها. هي وإن كانت المقصود به الأحبار والرهبان اليهود، يعني علماء اليهود، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. القول الإثم عرفنا، الشتم والسب والكفر بالله عز وجل وجميع المعاصي كلها داخلة في هذا الباب. عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، السحت الذي عرفنا أنه الحرام بأي وسيلة من الوسائل، رشوة، سرقة، غش، هذا كله حرام، كله سحت، لبئس ما كانوا يصنعون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. يقول العلماء، يقول ابن عباس رضي الله عنه، أن هذه الآية تتناول العلماء الذين هم علماء المسلمين، إذا لم ينهوا عن المنكر ويأمروا بالمعروف. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأمر بالمعروف لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول هذا القول، يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا، أي لا تخشى على أنك إذا أمرت بالمعروف أن رزقك سيقطع، رزقك هو من الله عز وجل. فهو يقول لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا، بمعنى أنك تخاف منهم حتى يقتلوك، لا، الأجل محدود، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الإنسان سيموت ولن يموت إلا بأجله. ولهذا قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه حينما جاءته الوفاة، ومعروف خالد بن الوليد الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيف الله المسلول، كيف كان جهاده وكيف كان قتاله حتى قبل أن يسلم. وعرفنا في قصة غزوة أحد أنه كان قائد الخيل، وحدث ما حدث للمسلمين وهو من الذين كانوا على كفره في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك لما هداه الله عز وجل للإسلام أصبح قائد الفتوحات. ماذا يقول حينما حضرته الوفاة؟ قال قولته المعروفة لا نامت أعين الجبناء، هو يتحدث عن الذين يطلب منهم الجهاد في سبيل الله فيخافون، يقول لو رحنا الجهاد نقتل، يقول لا نامت أعين الجبناء، هذا جسمي كله من أوله لآخره ما فيه موضع إصبع إلا فيه ضربة بسيف أو طعن برمح، وها أنا ذا أموت مثل ما يموت البعير. ما قتل في تلك المعارك كلها التي عملها، لم يقتل. إذن الآجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يمكن أن يموت الإنسان وباقي له من أجله ولو يوم واحد أو ساعة، كما قال الله عز وجل في هذه الآية إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن الإنسان إذا كان مطلوب منه أن يجاهد في سبيل الله وطلب منه الجهاد الشرعي المعروف، لا يقول أنا إذا رحت أجاهد قتلت، أنت ما تقتل إلا إذا جاء أجلك. وأكلم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ثم قال عن اليهود أيضا وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذه كلها من مساوئهم، لأنهم لم يتركوا الأحاديث السيئة لا في ذات الله عز وجل ولا في أنبيائه، فالأنبياء الذي لم يأتي على هواهم يقتلونه، والله عز وجل تناوله بمثل هذا الكلام السيء. العلماء بيّنوا أن المقصود به البخل، بمعنى أن الله عز وجل لم يعطي المساكين، يعطوا المحتاجين، يعطوا المساكين، لأن ابن عباس يقول ليس المقصود به أنهم يثقون يده، يعني يربطونها، وقالوا يد الله مغلولة، مغلولة أي أن الله عز وجل لا يعطي عباده الذين يستحقون، الذي يستحقونه من الرزق. وهذا الكلام مخالف للواقع، من الذي يرزق هذه الأمم جميعا؟ الناس والطيور والحيوانات، كل هذه تأكل في رزق الله. ثم قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.